الجامعة الافتراضية السورية كتاب جرائم المعلوماتية لمؤلفه الدكتور طارق الخن الوحدة التعليمية الأولى بعنوان طبيعة شبكة إنترنت والجرائم المرافقة لاستخدامها. تتألف هذه الوحدة من عدة دروس هي: الدرس الأول ماهية إنترنت، الدرس الثاني القانون الجزائي والإنترنت، الدرس الثالث جرائم إنترنت وجرائم المعلوماتية، الدرس الرابع المصطلحات التقنية المتعلقة بجرائم المعلوماتية. يلي هذه الدروس تمارين للوحدة. سنتناول في هذا التسجيل الدرسين الأول والثاني من هذه الوحدة، أي من الصفحة الثانية وحتى منتصف الصفحة التاسعة. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نور خليل السرهيد. طبيعة شبكة إنترنت وجرائم المرافقة لاستخدامها. إن معرفة ماهية شبكة إنترنت والفهم الجيد لآلية عمل هذه الشبكة ثم التعرف على جرائم إنترنت الناشئة عن استخدام السيء لها مسألة ضرورية لوقوف على مختلف أنواع الجرائم المعلوماتية. وبناء على ذلك سوف نقسم هذا الجزء إلى أولاً ماهية إنترنت، وثانياً القانون الجزائي والإنترنت. الدرس الأول ماهية إنترنت. يتطلب التعرف على ماهية شبكة إنترنت إلقاء الضوء على المراحل التي مرت بها هذه الشبكة منذ نشأتها، ثم معرفة آلية تنظيمها وكيفية عملها. يتألف هذا الدرس من عدة نقاط: التعريف بالإنترنت وتنظيم الإنترنت. ألف التعريف بالإنترنت. إن حديث عن الإنترنت يدفعنا للعودة إلى جذور هذه الشبكة منذ الستينيات للتعرف على الأب الشرعي لها ومتابعة مراحل نموها منذ الولادة، ثم استعراض التعريفات الفقهية التي تناولت شبكة الإنترنت والتي تضمنت سمات هذه الشبكة. أولاً نشأة الإنترنت. نشأت فكرة الإنترنت نتيجة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في الستينيات، حيث كان مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية يبحثون عن إجابة لسؤال كان يتبادر إلى أذهانهم، وهو كيف يمكن لمسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية الاتصال فيما بينهم في حال حدوث كوارث أو في حال حدوث هجوم نووي؟ على إثر ذلك عهدت وزارة الدفاع الأمريكية عام 1964 إلى وكالة مشاريع الأبحاث المتطورة ARPA بمهمة إنشاء شبكة من الحواسيب تكون قادرة على الاستمرار في العمل في حال حدوث مثل هذه الكوارث. وفي عام 1969 قامت وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة بإنشاء شبكة متخصصة لهذا الغرض حملت اسم ARPANET ARPANET، وكانت هذه الشبكة التجريبية في بداية تربط أربعة حواسيب آلية ضخمة فيما بينها. في عام 1972 تم إيصال الأربانيت إلى معظم الجامعات الأمريكية، وفي عام 1973 بدأت الاتصالات الدولية بهذه الشبكة من إنجلترا والنرويج، وهنا بدت الحاجة ملحة لإيجاد وسيلة تخاطب تسمح للحواسيب التي تعمل بلغات مختلفة بأن تتصل فيما بينها. فتم في هذا العام اكتشاف بروتوكول إنترنت TCP/IP. في عام 1986 تم نقل تشغيل أربانيت من وزارة الدفاع إلى شبكة مؤسسة العلوم الوطنية NSFNET، إضافة إلى إدارة الطيران المدني والفضاء الأمريكية وكذلك إلى إدارة الطاقة. وبذلك أصبحت أربانيت متاحة لجميع أشكال البحث العلمي. في عام 1990، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، لم تعد تجد وزارة الدفاع الأمريكية أن هناك فائدة في حصر استعمال هذه الشبكة في الأمور العسكرية فقط، فأطلقت حرية استخدامها، وبدأ نطاق استعمالها يتسع، وأصبح لها إدارة خاصة لا ربحية. ثم تحولت أربانيت إلى الإنترنت كتسمية جديدة. وفي عام 1991، تمكن مهندس الاتصالات الإنجليزي تيم بيرنرز-لي من اختراع تقنية الويب www. World Wide Web، التي تساعد على تصفح المعلومات واستعراضها بسهولة على شبكة الإنترنت. ثانياً، تعريف الإنترنت. تعددت المحاولات الفقهية لتعريف الإنترنت، ومن هذه التعاريف أن الإنترنت هي عبارة عن آلية اتصال مكونة من مفاتيح وأسلاك وأماكن تخزين لبيانات ودواعم توصيل وروابط اتصال تعمل في بوتقة واحدة بفضل بروتوكول إنترنت TCP/IP. وفي تعريف آخر بأنها شبكة الشبكات، حيث تتكون من عدد كبير من شبكات الحاسوب المترابطة والمتناثرة في أنحاء العالم، ويحكم ترابط تلك الأجهزة وتحادثها بروتوكول موحد يسمى بروتوكول تراسل الإنترنت. وهي أيضا من وجهة نظر تقنية إنسانية بأنها تلك الوسيلة أو الأداة التواصلية بين شبكات المعلومات دون اعتبار للحدود الدولية. والحقيقة إن جميع هذه التعاريف تعبر عن حقيقة الإنترنت، التي يمكن تعريفها ببساطة بأنها شبكة تتألف من عدد كبير من الحواسيب المتوضعة عبر العالم والمترابطة مع بعضها البعض، والتي تستخدم في تواصلها بروتوكول تراسل الإنترنت. ثالثاً، شبكة الإنترنت والويب www. يظن الكثير من الناس بأن الإنترنت والويب شيء واحد، غير أن ذلك ليس صحيحاً، لأن الإنترنت كما بينا هي عبارة عن شبكة تربط جميع شبكات الحاسوب المتصلة مع بعضها البعض. أما الويب www فهو إحدى تطبيقاتها فقط، أو إحدى الآليات التي تستعمل في الاتصال. فالإنترنت تحتوي على عدة تطبيقات ووسائل للتواصل، مثل بريد إلكتروني، إيميل، والماسنجر، والتي تستعمل في أفق الإنترنت، ولكنها ليست هي والإنترنت شيئاً واحداً. فالإنترنت تشبه الطريق التي تكون بين المدن، في حين أن تلك التطبيقات المذكورة وعلى رأسها الويب هي أنواع وسائل المواصلات التي تستخدم هذه البنية الأساسية، مثل السيارات والحافلات أو الدراجات النارية. وقد سبق وأشرنا بأن مهندس الاتصالات الإنجليزي تيم بيرنرز-لي هو من اخترع نظام الويب www، حيث يرتكز هذا النظام على بروتوكول HTTP، أي بروتوكول نقل النصوص الترابطية، الذي يسمح بربط مواقع الويب الموصولة بالشبكة فيما بينها والتجول فيها، وهو لا يعمل إلا بواسطة برامج تصفح خاصة. ب. تنظيم الإنترنت. يتطلب التعرف على تنظيم الإنترنت معرفة آلية عمل بروتوكول تراسل الإنترنت، ثم التعرف على الجهات التي تشرف على شبكة الإنترنت ودور هذه الجهات، خاصة الجهات المانحة لعناوين على الإنترنت، وهذا ما سنبحثه على التتالي. أولاً، بروتوكول تراسل الإنترنت TCP/IP. تعتمد آلية عمل شبكة الإنترنت على وسيلة التخاطب الرقمي، وذلك بواسطة بروتوكولين رئيسيين، هما بروتوكول التحكم في النقل TCP وبروتوكول الإنترنت IP، ويسميان في التطبيق بروتوكول تراسل الإنترنت TCP/IP. حيث يقوم بروتوكول التحكم في النقل TCP بتجزئة الرسالة المراد إرسالها إلى رزم من المعلومات، بحيث تحمل هذه الرزم معلومات تعريفية حول المرسل ومرسل إليه. أما بروتوكول إنترنت IP فهو مسؤول عن عنوانة وترقيم وتوجيه الرسائل إلى عناوينها المقصودة، كما يقوم بمنح كل جهاز أو موقع على الشبكة رقماً معيناً قد يصل إلى 32 رقماً حتى يتواصل مع بقية أطراف الشبكة. ونتيجة النمو المتزايد في المنظومات المتصلة بالشبكة، تم زيادة هذه الأرقام إلى 128 رقماً، وأي شبكة لا تستخدم هذين البروتوكولين لن تتمكن من الاتصال بالإنترنت. بناء على ذلك، فإن الرسالة على الإنترنت تتحرك حاملة عنوان المقصود وتنقسم إلى رزم، قد ينطلق كل منها في اتجاه ومسار معين، فإذا وجدت إعاقة سلكت طريقا آخر، وتجري عند العنوان المقصود إعادة تكوين هذه الرسالة عن طريق تجميع الرزم المستلمة المكونة لها. ثانيا، الجهات المشرفة على الإنترنت. شبكة إنترنت ليست ملكا لأحد، ومن حيث المبدأ لا توجد هيئة رسمية وحيدة حكومية أو غير حكومية لإشراف على الإنترنت، ذلك لأن البنية الأساسية تدار بإشراف جهات غير حكومية أخذت على عاتقها جعل الإنترنت مساحة حرة متاحة للجميع. وتتصدر هذه الهيئات جمعية الإنترنت ISOC، وهي اختصار لـ Internet Society، وهي مؤسسة أمريكية أنشئت عام 1991 تهدف إلى تنسيق عمليات الاتصال والارتباط فيما بين الشبكات. أما الجهات التي تقوم بإدارة البنية الأساسية للإنترنت فهي: الجهة الأولى الاتحاد الدولي للاتصالات ITU الذي يشرف على منظومات الاتصالات العالمية. الجهة الثانية منظمة الآيكان ICANN، وهي تشرف على أسماء المواقع وعناوينها، أي أسماء النطاقات. ودون الدخول في جدل حول مدى سيطرة هذه الجهات على أركان الثلاثة لإنترنت حواسيب وكابلات اتصال وأسماء نطاقات، فإننا نكتفي بقول بأنه بدون هذه الأركان لا حياة لإنترنت. ثالثاً، العناوين على شبكة إنترنت والهيئات المانحة لها. لكي يتم تبادل ونقل البيانات والمعلومات عبر الإنترنت، يجب أن يكون لكل حاسوب أو نظام موصول بالشبكة عنوان خاص به، وهو IP address، يسمح بالتعرف عليه وتعيين مركزه، كما هي الحاجة لمعرفة عنوان المرسل ومرسل إليه في بريد العادي. وقد ذكرنا سابقا بأن الإنترنت تمنح كل جهاز أو موقع على الشبكة عنوانا معينا يصل إلى 32 رقما وقد يصل إلى 128 رقما، وبسبب طول هذه الأرقام فإن مسألة تذكرها واسترجاعها أضحى أمرا عسيرا. لذلك فقد تم اختراع نظام أسماء النطاقات التي تعبر عن هذه الأرقام، فبدلاً من أن تدخل الرقم الطويل يكفي أن تكتب مثلاً www.tarek.com وأن تنقر عليها نقرة واحدة، وبفضل نظام يعرف بـ HTTP على الويب سيتحول الاسم إلى العنوان الرقمي حتى يستكمل التواصل عبر الشبكة. وخلال هذه الرحلة يمر العنوان عبر مخدمات عملاقة مهمتها التعرف على هذه الأسماء وتمريرها. ملاحظة: المخدم هو عبارة عن حاسوب بمواصفات عالية مزود بذاكرة كبيرة وقنوات وأدوات اتصال. في حال وجود شبكة فإن هذا الحاسوب يلعب دورا رئيسيا في مجال تقديم مختلف الخدمات للمستخدمين. انتهت الملاحظة. ويطلق على عنوان الإنترنت IP address تسمية عنوان البريد الإلكتروني إذا كان يتعلق ببريد إلكتروني، ويسمى اسم النطاق إذا كان يختص بعنوانة مواقع الويب. وهناك معياران لتقسيم أسماء النطاقات، هما المعيار الجغرافي والمعيار النوعي. فبالمعيار الجغرافي تعطى كل دولة رمزاً من حرفين للدلالة عليها، مثل .sy لسوريا و .eg لمصر و .uk للمملكة المتحدة و .fr لفرنسا إلى آخره، وذلك باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية حيث لا تحتاج مواقعها إلى تعريف جغرافي. وعلى ذلك فإن اسم أي نطاق لا يحمل تعريفا جغرافيا سيكون حتما مسجلا في الولايات المتحدة الأمريكية. أما المعيار الثاني فهو يتعلق بنوع النشاط ويضم تقسيمات سارية على مستوى العالم، مثل .edu للجهات التعليمية و .gov للجهات الحكومية و .com للجهات التجارية وغيرها، باستثناء اسم .int فهو محجوز للهيئات الدولية. ولا بد من الإشارة إلى أن كل دولة موصولة بشبكة إنترنت تكون مسؤولة عن إدارة النطاق الخاص بها، كما يمكن أن تخلق نطاقات ثانوية ضمن نطاقها الأساسي، كأن تخلق مثلا نطاقا ثانويا باسم gov للدلالة على مواقع الحكومية في قطاع الأساسي .sy الذي يشير إلى الدولة السورية. أما بالنسبة إلى هيئات المانحة لعناوين على الشبكة، فهناك لجنة تسمى لجنة منح الأرقام على الإنترنت وتعرف باسم IANA، وهي تتولى تنظيم عناوين المواقع في النطاقات التي ترمز إلى أسماء الدول، في حين أن صلاحية منح العناوين المستقلة يقع تحت إشراف الآيكان، وهي شركة أمريكية خاصة لا تبتغي الربح، تأسست في أيلول عام 1998، مركزها ولاية كاليفورنيا، وتتعامل مع العديد من الهيئات المتخصصة في عملية التسجيل الموزعة حول العالم. الدرس الثاني القانون الجزائي والإنترنت. لما كانت جرائم الإنترنت من المواضيع الحديثة التي شغلت رجال القانون على اختلاف مشاربهم، الأمر الذي دفعهم للبحث في أغوارها بغية فهم طبيعتها، لذلك فقد كان من الواجب أن نخصص هذا الجزء لدراسة جرائم الإنترنت والتعرف على خصائصها، لأنها تشكل القسم المتميز من جرائم المعلوماتية. ثم سنقوم بتسليط الضوء على المصطلحات التقنية التي نص عليها قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية. نهاية الدرسين الأول والثاني، منتصف الصفحة التاسعة، سنتناول في التسجيل القادم الدرس الثالث بعنوان جرائم الإنترنت وجرائم المعلوماتية.